بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم. الأمر الثالث في الحكم الشرعي وتقسيماته، يقع الكلام في أمور ثلاثة. الأمر الأول في تقسيم الحكم إلى الحكم التكليفي والوجوب. التقسيم يعد من المشهورة على لسان الأصوليين، الأحكام الشرعية تنقسم إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. سير الشهيد يريد في هذا الأمر أن يبين كيفية الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي في مقام الجعل والإنشاء. الأحكام الوضعية هي بنفسها تنقسم إلى قسمين، تارة هي أحكام وقعت موضوعات للأحكام التكليفية، وتارة هي أحكام تنتزع من الأحكام التكليفية، والفرق بين هذا الغين بين. يعني القسم الأول تكون هذه الأحكام الوضعية متقدمة رتبة على الأحكام التكليفية لأنها موضوعات. القسم الثاني الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، وكل أمر منتزع رتبة متأخر عن منشأه انتزاعه. إذن الفرق الجوهري بينهما واضح، أن القسم الأول يكون متقدم رتبة على الحكم التكليفي، في القسم الثاني يكون متأخرا عن الحكم التكليفي رتبة. مثال القسم الأول مثل ما يقال الزوجية، حكم وضعي جعلها الشارع على عقد النكاح. هذه الزوجية تجعل أو تجعل موضوعا لأحكام تكليفية عديدة، من جملتها جواز وطء الزوجة، من جملتها وجوب الإنفاق، من جملتها حرمة التمكين، عدم التمكين على الزوجة وأمثال ذلك. هذه مجموعة من الأحكام التكليفية التي نعبر عنها بالحقوق الزوجية، تترتب على موضوع وهو الزوجية، والزوجية حكم وضعي. لذلك لا بد من فرض علاقة الزوجية بين هذا الرجل والمرأة، ثم نأتي ونقول أن هذه العلاقة الزوجية لو كانت شرعية وثابتة فإنه يترتب عليها عدة أحكام: وجوب الإنفاق، جواز الوطء، عدم حرمة التمكين، وما شاكل لنا جواز النظر إلى الزوجة، جواز نظر الزوجة إلى الزوج، وما شاكل ذلك من الأحكام التكليفية، فإن مجموعها موضوعها حكم وضعي. لذلك قبل ما نأتي بهذه الأحكام التكليفية وقبل أن تصل إلى مرحلة الفعلية لا بد من تنقيح موضوعها وهو الزوجية. أما القسم الثاني ليس كذلك. القسم الثاني هي أحكام وضعية هي منتزعة من الأحكام التكليفية، يعني قبل ما نتصور انتزاعها يجب أن نفرض الحكم التكليفي. مثلا الجزئية الشرطية القاطعية المانعية في الصلاة كلها من الأحكام الوضعية التي منتزعة من الحكم التكليفي. المولى أمرني بالصلاة المركبة من 10 أجزاء، الصلاة التي مركبة من ركوع وسجود وقراءة وحمد وتشهد وتسليم، هذه الصلاة عندما تعلق بها الأمر العقل ينتزع من بعد هذا الأمر أن الركوع جزء من هذا الصلاة، لأن مقصود الشارع من أنه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، المقصود من الصلاة الصلاة المشتملة على الركوع، فينحل من الأمر المتعلق بالصلاة أوامر متعددة بتعدد الأجزاء والشرائط، أو بتعدد الأجزاء على الأقل لأن الشرائط فيها خلاف بين الأصوليين. لذلك نعبر عن نقاط أو عناصر التركيب بأنها أجزاء، فننتزع مفهوم الجزئية بعد الأمر بالصلاة المركبة، أو ننتزع مفهوم الشرطية بعد قوله لا تصل إلا عن طهور. والحال أنه إذا لم يكن هناك أمر بالصلاة ما كنا ننتزع شرطية الطهارة. إذن هذا القسم الثاني. نأتي إلى تفسير سيد الشهيد للجعل. القسم الثاني الجعل فيها أمر بين، فإن الشارع المقدس أمرنا بأوامر التكليفية، وهذه الأوامر تارة تتعلق بحقائق بسيطة لا ينتزع منها أحكام وضعية، تارة تتعلق بحقائق مركبة ينتزع من هذا الأمر أوامر وضعية بعنوان الجزئية والشرطية، وهذا جعله أمر بين، ومثاله مثل مثال الجزئية والشرطية وأمثال ذلك. هذا كله لا إشكال ولا ريب فيه. الكلام كله في القسم الأول. المقصود من القسم الأول الحكم الوضعي الذي وقع موضوعا للحكم التكليفي. هل أنه ليجب أن يكون مجعولا أم لا؟ جعله في مقام الثبوت ممكن، لا إشكال فيه، الكلام في ضرورته. هل أنه واجب أن يكون مجعولا، يعني يجب أن المولى أولا يجعل الزوجية ثم يجعل وجوب الإنفاق ثم يجعل جواز النظر جواز اللمس وغير ذلك من الأحكام، أو أنه لا، المولى ليس من الضروري أن يجعل الزوجية من البداية يقول من عقد على امرأتين يجب عليه الإنفاق، من عقد على امرأة يجوز أن ينظر إليها، من عقد على امرأة يجوز أن يتمتع بها وغير ذلك، فيرتب الأحكام على العقد، والعقد ليس حكما وضعيا. هذا الذي دار فيه البحث بين الأصوليين. البعض قال أنه الأحكام الوضعية التي موضوع للأحكام التكليفية ليس لها ضرورة، يمكن أن يقال أن المولى يحقق موضوعاتها من دون جعل الحكم التكليفي ويجعل أحكام وضعية على أسباب ثبوت الحكم الوضعي كالعقد كالإيقاع مثلا. أما البعض الآخر مثل سير الشهيد يرى أنه لا بد من أحكام وضعية. لماذا؟ لأن لها جذور عقلائية، وهي لتنظيم ولترتيب العلاقات الاجتماعية، ينبغي للشارع أن يركز عليها. لذلك مصلحة المجتمع تقتضي أن الشارع بالبداية يقول أوجدت علقة الزوجية والنكاح بين هذا الرجل والمرأة، ثم أرتب على هذه العلقة هذه التكاليف الشرعية، وهذا أفضل من أنه نقول لا، هذه العلقة الزوجية ليست مورد جعل الشارع، والشارع جعل الأحكام التكليفية مباشرة على الحقائق التكوينية في الخارج. هذا خلاف الارتكاز العقلائي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا حاصل كلام السيد الشهيد في هذا الأمر الأول. الأحكام التكليفية والوضعية، قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية. نعم هناك طبعا بحث في باقي الكتب الأصولية أن هناك شنو الفروق الأخرى بين الحكم التكليفي والوضعي، باعتبار أن السيد الشهيد لم يتعرض لها نحن لم نتعرض اختصارا في المطلب، وإلا هناك أيضا فروق أخرى. السيد الشهيد فقط من جانب الجعل ومن زاوية كيفية الجعل فرق بينهما، وقد عرفنا سابقا نبذة من عن الأحكام التكليفية. وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين: الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي كالزوجية الواقع موضوعا لوجوب الإنفاق، والملكية الواقع موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية السورة للواجب كالصلاة المنتزعة عن الأمر بالمركب منها يعني من السورة، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزع عن جعل الوجوب المشروط بالزوال، حيث قال إن زالت الشمس فصل مثلا. سيد الشهيد لم يفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، ولكن نحن فرقنا أن الفرق بين القسم الأول والثاني أن القسم الأول متقدم رتبة على الحكم التكليفي، والقسم الثاني متأخر رتبة على الحكم التكليفي. ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال. لماذا ليس مجعولا للمولى بالاستقلال؟ لأنه أمر انتزاعي وهو متأخر رتبة على الحكم التكليفي. يعني ما يحتاج أن المولى يقول أأمرك بالصلاة ثم أأمرك بالركوع بالسجود بالتشهد. ما دام أمرني بالصلاة العقل يقول أن هذا الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر جزئية وإلى أوامر شرطية، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة. وبدون هذا الأمر المتعلق، نعم هذا تأكيد للمطلب. استقل واحد يقول خب لم يرد أمر بالصلاة على سبيل المثال، كما نقول في صلاة التراويح. صلاة التراويح من السنن المباركة التي سنها خليفة الثاني لعنة الله عليه. خب هذه صلاة التراويح لم يأمر بها لا النبي صلى الله عليه وآله ولا أهل البيت. لذلك نحن نقول أن صلاة التراويح فيها أجزاء، فيها شرائط، خسلت اتفاء الموضوع، أصلا لم يتعلق بها أمر بالمركب. لذلك السيدي الشهيد يقول وبدون الأمر المتعلق بالمركب لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلة. يعني لا بد من منشأ الانتزاع، ومنشأ الانتزاع هو الأمر التكليفي. ولذلك عبرنا عنه شنو؟ بأنه رتبة متأخر. وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. صح، ليش عالم جعل الوجوب؟ لأن الجزئية أمر اعتباري، والأمور الاعتبارية إذا كانت جعلية ومجعولة خب عالمها عالم الجهل، إذا أمور عقلائية عالمها عالم العقلاء، إذا أمور الاعتبارية عرفية عالمها عالم العرف وفهم العرف والارتكازات العرفية. فكل أمر اعتباري عالمه هو تابع لمعتبره. هنا نحن نتكلم عن الجزئية، مو الجزئية العرفية ولا الجزئية العقلائية، نتكلم عن الجزئية الشرعية. الجزئية الشرعية عالمها أين؟ الجعل الشرعي. ولذلك الجزئية الشرعية تنشأ من الأمر بالصلاة، والأمر بالصلاة عالمها وين؟ عالم الجعل والتشريع. الجزئية عالمها عالم الجعل والتشريع. هذا قانون فلسفي طبعا، وفي المنطقة يذكرون به، يصرحون به أن كل أمر انتزاعي له مرتبتان من الوجود. المرتبة الأولى أنه متحد مع منشأ انتزاعه في عالم وجود منشأ انتزاعه. إذا منشأ انتزاعه تارة موجود في عالم الجعل، تارة في عالم العقل، تارة في الخارج موجود مثل الفوقية والتحتية، فإنها تنشأ من السقف ومن الأرض. هذه مرتبة أولى. مرتبة ثانية أن العاقل يحلل الأمر المنتزع، يقول هذا فوق، هذا فوق. الفوقية ما موجودة في الخارج في الحقيقة، الفوقية بمفهوم الفوقية فقط في الذهن موجود. الذي موجود في الخارج منشأ الفوقية وهو السقف أو السطح. لذلك يقال أن الأمور الانتزاعية لها مرتبتان من الوجود. مرتبة الأولى مرتبة منشأ انتزاعها التي هي متحدة مع منشأ الانتزاع في عالمها وفي وعائه. مرتبة الثانية مرتبة الانتزاع، يعني أنها منفصلة عن منشأ الانتزاع، يعني في مقام التحليل العقلي. لذلك بنفس الشيء نقول الجزئية تارة نقول موجودة في الخارج، ووجود الجزئية في الخارج بوجود الصلاة، لأن الصلاة منشأ انتزاع الجزئية. وتارة نقول الجزئية منفصلة عن منشأ انتزاعها، يعني الركوع بوحده، السجود بوحده حسب التحليل العقلي. ولذلك يقول سيد الشهيد وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية الواقعية، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجوب. لماذا؟ لأن منشأ انتزاعها هو حكم جعلي ومجعول شرعي، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا، يعني لا ينكر، مسططة وليس باطنا، له حقيقة ولكن حقيقته حقيقة انتزاعية. وإن اختلفت الجزئيتان في وعاء الواقع، لماذا؟ لأن منشأ الانتزاع في الجزئية الخارجية المركب الخارجي، منشأ الانتزاع في الجزئية الشرعية المركب الاعتباري والجعلي والمجهول الشرعي. وما دامت الجزئية أمرا واقعيا فلا يمكن إيجادها بالجعل التشريعي والاعتبار، يعني استقلالا طبعا متبعا. هنا في كلام أنه الأحكام الوضعية من هذا القسم الثاني أصلا هي قابلة لتعلق الجعل بها مستقلا أو لا. المعروف والمشهور عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أنه يرى أنه لا يمكن جعلها استقلالا. سيد الشهيد من هذا البيان الذي لم يذكر عليه نقدا وإشكالا يعرف منه أنه كأنما يميل على رأي الشيخ ويرى أن رأي الشيخ هو الأصوب، ولكن خلاف رأي المشهور. المشهور يقولون أن الأحكام الوضعية مجعولة ولكن مو بتبع الأحكام التكليفية، وإنما هي مجعولة مستقلة. هذا بحث في الأبحاث الخارج يأتي تحقيقه. وأما القسم الأول وهو ما كان من الحكم الوضعي موضوعا للحكم التكليفي، فمقتضى وقوعه موضوعا للأحكام التكليفية عقلائيا وشرعا هو كونه، لماذا ذكر عقلائيا وشرعا؟ لأن بعض الأحكام التكليفية عقلائي والشارع أرشد إليها، وبعضها لا، مو عقلائي، الشارع تعبدنا بها، لذلك سيد جمع بينهما بهذه العبارة عقلائيا وشرعا. هو كونه مجعولا بالاستقلال لا منتزعا عن الحكم التكليفي. لماذا مجعولا بالاستقلال؟ لأنه مثل ما ذكرت في الفرق، لأن هذا الحكم التكليفي موضوع، شلون يصير أنه تابع في جعل الحكم التكليفي الذي حكم يترتب عليه؟ هذا في الحقيقة يستلزم منه نوع من الدور، لأنه موضوع متقدم رتبة على الحكم التكليفي. إذا هو منتزع وتابع في الجعل الحكم التكليفي، يعني معناته أنه متأخر رتبة عن الحكم التكليفي، وهذا نوع من الدور والاستحالة، يستلزم تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن رتبته، لأن موضوعيته للحكم التكليفي تقتضي سبق الحكم الوضعي على الحكم التكليفي رتبة، مع أن انتزاع الحكم الوضعي يقتضي تأخره عن الحكم التكليفي. هذا المسلم بديهي، ولكن مع ذلك ذكرت شبهة هنا حول جعله، وقد تثار شبهة لنفي الجعل الاستقلالي لهذا القسم أيضا بدعوى أنه لغو. لماذا لغو؟ لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر الحكم الوضعي. صح، إذا فرضنا أن الشارع جعل الزوجية بين رجل وامرأة ولم يجعل عليها حكما تكليفيا، استلزم لغويتها. خب، بدل ذلك الشارع يقول أنه أنا أجعل الأحكام التكليفية ولا أجعل الحكم الوضعي، شنو المانع في ذلك؟ لأن الذي مهم هو الأحكام التكليفية، وجوب الإنفاق، جواز النظر، جواز التمتع وغير وغير، هذه الأحكام التي تهم الزوج والزوجة، وإلا علق الزوجية بمنزلة حكم وضعي من دون أحكام تكليفية لا قيمة لها ولا ثمرة لها في علاقة الرجل مع المرأة. لذلك قيل أنه لغو، لأنه بدون جعل الحكم التكليفي المقصود لا أثر ولا فائدة للحكم الوضعي، ومع وجود الحكم التكليفي لا حاجة للحكم الوضعي، بل يمكن جعل الحكم التكليفي ابتداء على نفس الموضوع الذي يفترض جعل الحكم الوضعي عليه، مثل ما ذكر أن المولى يقول إذا قرأت عقدا نكاحا على هذه المرأة يجب عليك الإنفاق. ليش يقول إذا قرأت عقدا نكاحا وصارت زوجتك يجب عليك الإنفاق على الزوجة؟ لا، ما يحتاج، يقول إذا قرأت عقدا نكاحا على هذه المرأة فيجب عليك أن تنفق عليها. يصير مثال آخر، إحنا عندنا من الأحكام الوضعية النجاسة. النجاسة تتحقق من أين؟ من ملاقاة نفرض الماء مع العين النجس. إذا لاقى الماء العين النجس تنجس. هذه النجاسة صارت موضوعا لمجموعة من الأحكام التكليفية، من جملتها حرمة الشرب، من جملتها وجوب الاجتناب. طب الشارع بدل ما يجعل النجاسة ثم يرتب عليها الأحكام التكليفية، من البداية يقول إذا لاقى الماء عين النجس فاجتنب عنه، لا يجوز شربه بدون ذكر النجاسة، لأن النجاسة المجردة عن هذه الأحكام التكليفية لا أثر لها، لا فائدة لها. مع جعل الأحكام التكليفية جعل النجاسة يكون أمرا زائد لغو. إذا لا حاجة إلى الجعل الاستقلالي. والجواب على هذه الشبهة كما ذكرنا وأشرنا إليه أن الأحكام الوضعية التي تعود إلى القسم الأول اعتبارات ذات جذور عقلائية، الغرض من جعلها تنظيم الأحكام التكليفية وتسهيل صياغتها التشريعية فلا تكون لغوة. يعني المولى يريد مثلا مثل النجاسة، نقول لعل جواب السيد في مثال النجاسة مو هالقد واضح، لأن النجاسة أمر تعبدي. أما في مسألة الزوجية والملكية واضح جدا. في مسألة الزوجية والملكية المولى يأتي يقول أنت بهذا العقد النكاح أصبحت زوجا لهذه المرأة، وهذه المرأة أصبحت زوجة لك. بعدما جعل هذه الزوجية رتب عليها عشرات من الأحكام التكليفية، وجوب تربية الأولاد، جواز النظر، جواز التمتع، وجوب الإنفاق، وكثير من الأحكام، وجوب الدفن والغسل والكفن. أمثال هذه الأمور ما تخلص حتى بعد الموت أكو أحكام. فهذه كل الأحكام مترتبة على عنوان شنو؟ الزوجية. ليش؟ لأن هذه كلها إلى صياغة وجذور عقلائية، لأنه مسألة الزوجية مو مسألة حادثة في الإسلام، كانت في الأديان السابقة موجودة، وعلاقة الزوجية التي تحدث بين رجل وامرأة كانت تترتب عليها أحكام وتكاليف في باقي الأديان، بل في مطلق الجوامع البشرية مو فقط في الأديان، لأن هي قضية إنسانية وعقلائية. لذلك الشارع ينبغي أن يهتم بها، مو يحذفها ويأتي بتكاليف بدون عنوان الزوجية. لذلك نقول أن القسم الأول لا بد فيه من الجعل المستقل. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أشار إليه سيدي الشهيد في هذا الأمر هو عمومية الأحكام الشرعية للعالم والجاهل. من القواعد المشهورة والمعروفة في الأصول وفي الفقه قاعدة الاشتراك، أي اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل إلا ما خرج بالدليل. والدليل على هذه القاعدة في محله، الدليل يذكر في فقه عادة قاعدة الاشتراك، والدليل هو مجموعة من النصوص والروايات التي تصر على ذلك أو تنص وتحث على ذلك. ولذلك الآيات الشريفة كقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآيات التي تؤكد على الفتوى والاستفتاء والسؤال والتفقه في الدين والتأمل في الدين، هذا كلها تنصر في هذا المجال، لأنه لو كانت الأحكام مختصة فقط بالعالمين ما كان واجب التفقه، ما كان واجب السؤال، ما كان واجب التفكر والتأمل والتحقيق والفحص. نقول الجاهل جاهل يبقى على جهل، والعالم مكلف فقط. أما إذا قلنا أن العالم والجاهل أمام الدين مسؤول، يجب أن يعرف الشريعة، فينطلق من هذا الوجوب وجوب السؤال، وجوب التفقه والتفحص، وجوب التعقل، وجوب التفكر، تأمل، أفلا يعقلون، أفلا يفقهون، أفلا يتدبرون، أفلا يسألون، وغير وغير ذلك. هذه كلها من شواهد وقرائن قاعدة الاشتراك. لذلك قاعدة جدا مهمة هذه القاعدة في الدين، سواء في جانب أصول الدين أم في جانب فروع الدين. إحنا إذا قلنا أن الأحكام الشرعية في جانب فروع الدين، دعنا عن جانب أصول الدين، تختص بالعالمين، معناته أنه سكرنا وسدينا باب التفقه من البداية. بعد مو واجب عليكم من بلادكم البعيدة تجون إلى قوم، لأنه الجاهل يبقى على جهلي والعالم عالمه. هاي قاعدة الاشتراك التي تدفع كل هذه الأدلة، لذلك قاعدة مهمة. إلا ما خرج بالدليل، مثل بعض الأدلة مثلا الذي لم تقرأ عليه آية القصر فصلى تماما كما في الرواية في السفر تمام فإن صلاته صحيحة. خب، بأن آية القصر وقصر الصلاة مختص بالعالم بالسفر، ولذلك الذي يصلي في السفر تماما ولا يعلم بالحكم أو لا يعلم بالموضوع يقال صلاته صحيحة. هذا بعد مرة استثناء، أما بشكل عام الأحكام كلها مشتركة. زين، الإشكال الذي موجود هنا ما هو؟ هذه القاعدة بهذه العظمة موجودة، الإشكال الذي موجود هو الإشكال ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثانية، أنه نحن إذا نقول أن هذه القاعدة ما موجودة وأنكرناها، لازم ذلك أن نجعل الأحكام مختصة بالعالم. لازم القول بأن الأحكام مختصة بالعالم أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، ونقع في مشكلة الدور. وسير الشهيد أجاب عن أنه نحن نجمع أو ندفع الإشكال الدور بتفسير مرحلتين، العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول لا ينافي فعلية الحكم المجهول. المولى يقول إذا علمت بأن زيد عادل واجب عليك أن تصلي خلفه، أما إذا لم تعلم مو واجب. إذا علمت بوجوب بعدالة الزيد، إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة أقم الصلاة، أما إذا لم تعلم لا تقم الصلاة. يصير ماكو مانع، لأن العلم المأخوذ في موضوع الحكم متعلقه الجعل، يعني علم بالجعل والتشريع، الحكم الإنشائي، والحكم الذي يترتب على هذا الموضوع هو المجهول أي الحكم الفعلي. فباختلاف المرتبة حلينا إشكال الدور، وهذا واضح تقدم مفصلا. الذي نريد أن نبينه هنا مطلب آخر، هذه مقدمة وتمهيد. المطلب الأساسي أنه ما دام الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، نبني أساسا وهو حجية الطرق والإمارات. شوفوا هاي القاعدة، احنا بالبداية شلون بينا أهميتها؟ بينا أهميتها في باب العقائد والتفقه في الدين والسؤال وغير ذلك. السيد الشهيد قاعد يبين أهميتها من جانب آخر وهو الجانب الأصولي. الجانب الذي نحن بيناه ما كان يختص بعلم الأصول، بل يختص بكل الشريعة وكل الدين. أما السير الشهيد لأن الكتاب أصولي اهتم بهذا الجانب الثاني. نحن إذا قلنا الجانب الذي يريد يبينه السير الشهيد نبينه بشكل السؤال حتى يكون أوضح. نحن إذا أنكرنا قاعدة الاشتراك، قلنا أن الأحكام الشرعية مختصة بالعالم، تجد ذلك أن أصولنا من 10 أبواب يصير باب واحد، 9 أبواب من الأصول يعلق. احنا عندنا في علم الأصول باب واحد يسمى قطع، وباقي الأصول كله ظن أو ما بحكم الظن. نحن إذا قلنا أن الأحكام الشرعية مختصة بالعالمين، يعني معناته فقط نبحث في الأصول عن القطع، بعد لا نبحث عن الظن وما يلحق بالظن. أما إذا قلنا أن هذه القاعدة صحيحة، أسسنا البنية التحتية لحجية الظن والطرق الظنية والإمارة. لماذا؟ إذا قلنا أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، معناته أنه الكل مكلفون بالأحكام الشرعية. العالم طريقه واضح وهو العلم فيصل إلى الأحكام، والجاهل ماذا؟ يسأل عن الإمارات، يسأل عن الظنون، يسأل عن الطرق حتى يعلم، حتى يحصل عنده يقين أو اطمئنان الذي هو اليقين العرفي بالأحكام الشرعية. أما إذا قلنا أن الأحكام الشرعية في اللوح المحفوظ في عالم الواقع في علم الله تعالى يختص بالعالمين، طب الجاهل لماذا يبحث عن الطرق والإمارات؟ إذا جعل الطرق والإمارات يصبح لغوا لا فائدة فيه. لماذا نتعب أنفسنا في علم الأصول؟ نأتي بحجية الخبر الثقل، قول المشهور، سيرة العقلائية، سيرة المتشرعة، الإجماع، الاستصحاب، البراءة، هذا كلها على أساس أنه نريد نفتح آفاقا وطرقا للجاهل بالحكم الشرعي حتى يصل إلى الحكم الشرعي، لأنه مكلف بالأحكام حسب قاعدة الاشتراك. ولذلك قاعدة الاشتراك تعد البنية التحتية الأول لبراحة علم الأصول. من هذا المنطلق نريد أن نسد باب الانحراف، وهو شنو؟ أنه نحن إذا التزمنا بقاعدة الاشتراك مضافا إلى أنه أسسنا البنية التحتية الأولى لمباحث علم الأصول وهي حجة الطرق والظنون، من جانب آخر نسد باب الانحراف الذي وقع فيه علماء السنة. علماء السنة وين وقعوا في الانحراف؟ جاءوا وقالوا قاعدة الاشتراك مقبولة، بس ولكن صعب على الجاهل أن يوصل إلى الواقع. يقبل قاعدة الاشتراك مقبولة عندهم، أصلا هي قاعدة الاشتراك يمكن أن ندعي فيها أنها من القواعد المسلمة عند علماء المسلمين من دون أي فرق بين السني والشيعي، بس ولكن هم ماذا قالوا؟ قالوا أن الجاهل إذا مكلف بالواقع، هذا الواقع ما يمكن أن يحصله في كل يوم وفي كل زمان وفي كل مكان، نحن نقيم عليه أصلا أو إمارة حجة. خب هذا الأصل والإمارة قد يخطئ وقد يصيب، إذن ما هو الضمان أنه يصل إلى الواقع؟ فأرادوا أن يتخلصوا عن هذا السؤال، وقعوا في مشكلة التصوير، وجاءوا بصورتين للتصوير. الصورة الأولى شنو؟ أنه قالوا أصلا ما عندنا واقع، هذا روحوا نفسهم، قالوا من الأساس واقع ماكو، المكلفون الجاهل والعالم مكلف الأحكام الشرعية، ولكن الفرق أن العالم يعلم الحكم الواقعي كما هو، الجاهل يتبع الظن أو الطريق المظنون من إمارة أصل، وهذا الطريق هو الواقع، لأنه هذا قد يوصل وقد لا يوصل إذا جعلناه طريقا، هذا هو نفسه الواقع. فإذا دائرة الواقع دائرة واسعة، أعم من الأحكام التي أنزلها الله تعالى على نبيه، أم الأحكام التي أقيمت عليها الإمارات والظنون المعتبرة؟ هذا الذي سمى التصويب الأشعري بإصطلاحنا في علم الكلام. التصويب الأشعري هو هذا، أنه لا ليس وراء عبادان قرية، وراء الظنون والأصول والإمارات لا يوجد حكم واقع. إذا أنت علمت بالواقع، خبزين علمت بالواقع، شلون تعلم بالواقع؟ أنت في محضر النبي صلى الله عليه وآله وتسأل النبي، هذا فقط. إذا أنت مو في محضر المعصوم والنبي صلى الله عليه وآله واتبعت قول الصحابي كأبي هريرة لعنة الله عليه وأمثاله، فإن هذا القول هو الواقع، خوفا من أن الطريق قد يصيب الواقع وقد لا يصيب ويفوت عن المكلف الواقع وهو مكلف بالواقع. إذن قالوا إحنا نوسع نطاق الواقع، ليش نخص الواقع بما ذكره النبي؟ الواقع ما ذكره النبي ومن تحدث عن النبي. بس هذا قد بي آثار في علم الكلام وفي المسائل العقائدية، لذلك تشوفه أنت تستدل عليه أو تناقش على خلافة أمير المؤمنين، يجيب لك حديث عن أحد الصحابة أن أبي بكر كان أولى بالخلافة، وهو يرى أن هذا الحديث عين الواقع بناء على قول بالتصويب. أنت تعال تقول له هذا الحديث كذب مو حجة، هذا الطريق ممنون قد يخطئ وقد يصيب، يقول مولانا شنو هذا الحكي؟ هذا الكلام مثل كلام النبي بدون فرق، هذا الانحراف الشديد. هناك رأي آخر من السنة أيضا الذي معروف بالتصويب المعتزلي، هؤلاء شوية عدلوا، شافوا لا هذا هواية شنيع هذا التصويب الأشعري، نقول الواقع كله يعني في الحقيقة الواقع راح يصير 80% ظنون و 20% الواقعيات والأحكام الواقعية، لأنه أغلب الأحكام الشرعية خصوصا مع مر العصور والقرون عن عصر الحضور أغلبها تستفاد من الظنون والأصول والإمارات المعتبرة. قالوا لا، نحن نقول الواقع له ثلاث تشخصات. التشخص الأول الواقع المجعول في علم الله الذي يصل إليه المكلف عن طريق العلم. التشخص الثاني الواقع المجعول الذي يصل إليه من طريق الحمار والأصل المصيب للواقع. والواقع الثالث هو المفاد ومؤدى الحمار والأصل الذي لم يصل إلى الواقع. فإذا كلما قامت عليه الإمارة أو الأصل ليس هو الواقع، وإنما كلما قامت عليه الإمارة والأصل ولم يصب الواقع يتبدل الواقع إليه. فهذا تصويب معتزلة شوي أهون من التصويب الأول. الأول كان يقول كله تصويب، ونحن في الجواب نقول أن هذا مخالف لظاهر أدلتنا. نحن نعتقد أن المجتهد كلما يعمل ويتعب فهو مأجور، ولكن الواقع هو مجموعة أحكام شرعية ثابتة في علم الغيب ويعلم بها المعصومون ولا يتبدل ولا يتغير، وإنما المجتهدون يتعبون ويجتهدون. نحن نسميهم مجتهدين أو مجتهدون لأجل أنهم يجتهدون. فإن الطرق الظنية والأمارات والأصول إما تصل فبها ونعمل وفيها الخير والبركة، وإما لا تصل فنحن مأجورين ومعذورين يوم القيامة. أما الواقع لا يتبدل أبدا، وهذا يركز على شنو ويؤكد على قاعدة الاشتراك، أن قاعدة الاشتراك قاعدة ثابتة. أما بناء على القول بالتصويب بعد لا مفهوم لقاعدة الاشتراك. لاحظتم الآن وصلنا إلى النتيجة المطلوبة، قاعدة الاشتراك تسد باب هذا الانحراف التصويبي. إحنا إذا قلنا بقاعدة الاشتراك بعد المفروض ننكر التصويب، لأن بين التصويب وقاعدة الاشتراك تنافي موجود. ما يصير أنت تقول من جانب قاعدة الاشتراك ومن جانب تقول بالتصويب، هذا معناته أنه بعد ماكو اشتراك، لأن كل ما أدت إليه الإمارة أو الأصل فهو الواقع. إذا معناته أنه أنا مو مكلف بعد الواقع الحقيقي، فصار الجاهل مكلف دائما بمعدل الإمارة والأصل، وهذا يتنافى مع روح قاعدة الاشتراك. من هنا يتبين لنا إيش قد هذه القاعدة لها قيمة في المقام من ناحية الأصول، وأيضا من ناحية المسائل الدينية بشكل عام، أصول الدين أو فروع الدين. يطبق المطلب شمول الحكم للعالم والجاهل وأحكام الشريعة تكليفية ووضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم والجاهل على السواء، ولا تختص بالعالم، وقد ادعي أن الأخبار الدالة على ذلك مستفيضة، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات أدلة تلك الأحكام. لأن الأحكام الشرعية أقيموا الصلاة، ما قالت أقيموا الصلاة لمن يعلم بها. آتوا الزكاة، ما قالت أنه آتوا الزكاة لمن يعلم بها. آمروا بالمعروف كذلك، نهوا عن المنكر كذلك. ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا وأيضا بين السنة، ولكن مع الأسف أنهم وقعوا في مشكلة التصويب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، أي الاشتراك في مورد معين. وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم بالحكم، وتوقف الحكم على العلم وفقا لطبيعة العلاقة بين كل حكم وموضوعه. هذا واضح، لأن كل حكم متوقف على موضوعه، لأن النسبة بين الحكم وبين الموضوع نسبة المقتضي والمقتضى. ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول، المجعول بين قوسين يعني الفعلي، في موضوعه، يعني في موضوع الحكم المجعول، لا أخذ العلم بالجعل يعني الحكم الإنشائي. في موضوع الحكم المجعول فيه أي الفعلي. هذا ما في مانع أن نأخذ العلم بالجعل والحكم الإنشائي في موضوع الحكم المجعول فيه، أي الموضوع الذي الحكم الذي مجعول فيه هذا الموضوع، يعني الحكم الفعلي. المولى يقول إذا علمت بوجوب صلاة الجمعة فتجب الصلاة عليك فعلا، وإذا لم تعلم أنت في هذا البلد تعيش لا تعلم أن صلاة الجمعة تقام أو لا، المولى يقول إذا جاءك الخبر وعلمت بذلك فصل صلاة الجمعة، ماكو مانع. فالعلم بالجعل أو بإقامة الصلاة شرط وقيد في الموضوع لفعلية الحكم. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول، شنو المقصود من الشمول؟ قاعدة الاشتراك، أن الإمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع بناء على قاعدة الاشتراك، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ. نعم، لأنه ما فيها ضمان قطعي، دائما تكون مصيبة، غالبا مصيبة، أما مو دائما، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتقطع الذي هو القول الصحيح عند الإمامية. وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب. شوف السيد الشهيد، البيان الذي احنا بيناه من عبارته مو واضحة، بس هو شنو يرمز؟ يرمز السيد الشهيد الى اهمية قاعدة الاشتراك، وان قاعدة الاشتراك هي التي تسد باب التصويب. الذين وقعوا في مشكلة التصويب نسوا ان الاحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، لان لازم عدم الاشتراك هو التصويب. وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، هذا التصويب الأشعري. ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام، وإنما يحكم الله تعالى تبعا للدليل، والمقصود من الدليل الإمارة أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقع عن الإمارات والأصول. وهناك صورة مخففة للتصويب معداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، تبنى هذه الصورة المعتزلة، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من إمارة أو أصلا على خلافها. فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة. وكلا هذين النحوين من التصويب باطل، أما الأول فلشناعته ووضوح بطلانه، حيث أن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا تجاه الحكم الواقعي، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس، وأن الأحكام ما أدت إليها الأصل أو الإمارة. وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، الثاني يعني الصورة المخففة، ولما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية. طبعا مخالف لظواهر الأدلة هذا الثاني، وما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام هذا في الحقيقة أيضا رد على التصويب الأول، هذا ما يختص بالجواب الثاني، ولكن السيد الشهيد ذكره في مناقشة التصويب الثاني. وإلا التصويب الأول كذلك مخالف لظواهر الأدلة، وأيضا مخالف لقاعدة الاشتراك. هذا تمام الكلام في هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين.